شهد الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. وهذا هو الجزء الثاني من الحلقة التي قدمناها السبت الماضي من مرصد الأحداث، وكانت بعنوان الدولة القومية، على اعتبار أن هناك يعني مصطلح أصبح يعني يواجه الثورات في داخل الثورات التي كللت بالنجاح، الثورة المصرية والليبية والتونسية، وهو مصطلح الدولة العميقة. الدولة العميقة، مفكرنا الكبير اليوم يرجع هذا اللفظ إلى الدولة القومية بالأساس، والتي بدأت المؤامرة على عالمنا العربي والإسلامي منذ القرن 18 وما بعده 19 والعشرين بعدة أشكال وصور، أدت إلى بقاء هذه الدولة العميقة أو ما يسمى بالدولة العميقة الآن، على اعتبار أن الذي يطلق هذا المصطلح اليوم والذي يحاول أن يعيد الدولة الإسلامية إلى مصر وتونس وغيرها، إنما يواجه دولة ليست عميقة فقط، إنما هي دولة متجذرة في العمق، وبدأت يعني غربيا علينا بمؤامرة يعني لها صور وأشكال عدة تناولنا بعضها في الحلقة الماضية، والتي قد وعدنا حضراتكم بالأمس أن يكون معنا ضيفا الكريم، لكن تأجل الموعد إلى اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي، عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين الأكاديمي والمفكر الكبير. نرحب بك دكتور أكرم.
حياك الله أخي محمد.
حياكم الله. يعني لو لخصنا في دقيقتين مثلا يعني ما قدمنا في الحلقة الماضية، ثم نتحدث اليوم عن ما توقفنا عنده هو سنة التدافع كما وعدنا مشاهدينا الكرام.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شوف، قلنا أن مشهد الثورات في العالم العربي بات منفرا، وأن هناك باتت إحباطات، نعم، تساؤلات حول جدوى الثورات، وقلنا أن ما تم رده إلى الدولة العميقة ثورة مضادة هو في الحقيقة له جذور تتعلق أصلا في هوية الدولة القومية نفسها. هذه الدولة جاءت بحمولة من عصر الأنوار إلينا،
أو عصر التنوير، ما سمي عصر التنوير،
لكنها حملت يعني وصلتنا بأقبح الصفات، بأشرس الصفات، بأفتك الصفات. يعني جاءتنا الدولة القومية بالصيغة الفاشية، بالصيغة النازية، بالصيغة الديكتاتورية، بالصيغة الاستبدادية، ولم تأتينا بالصيغة الدستورية أو القانونية أو المدنية أو الحرية كما هي في أوروبا مثلا أو أمريكا أو غيره. جاءتنا بالصيغة الدموية، وبالتالي بات الاستبداد هو يعني سيد هذه الدولة، هو رأس هذه الدولة، هو
والقاعدة
أداء هذه الدولة ومضمون هذه الدولة. وقلنا أن هذه الدولة نشأت ضد الدين أصلا، ونشأت ضد النمط الإمبراطوري من الـ من الـ من الـ من الاجتماع الإنساني، لأنه كانوا الناس قبل الدولة القومية كانت البلاد أو العالم يعني مقسم أو معروف، بلاد السند، بلاد الهند،
بلاد فارس،
أي لم تكن صيغة قومية. الصيغة القومية ضربت
في دولة فارس مثلاً، أو
لا دولة فارس هي الآن نستعمل هذا التعبير، لكن في ذلك الوقت لم نكن نستعمل هذا التعبير في ذلك الوقت، حتى كنا نقول بلاد الروم وبلاد العرب وبلاد
الترك
العجم، ما كناش نقول والله مثلا فرنسا، بريطانيا، لوكسمبورغ، الدنمارك، ما كنا نقول هذا الكلام. أيضا كان الناس يجتمعون أو يتعرفون فيما بينهم على أساس الدين، سيخي، هندوسي، مسلم، نصراني، يهودي وهكذا. الآن جاءت الدولة القومية ضد الوجود الإمبراطوري، ضد الدين، وجاءتنا أيضا محملة بإرثها القبيح والدموي في أوروبا، لأنها أنتجت الفكر القومي، أنتج النازية، أنتج الفاشية، أنتج العنصرية، أنتج الفوضوية، أنتج الدوغمية، وأنتج نمطين اقتصاديين، الرأسمالي والاشتراكي، وأنتجت الحروب. الدولة القومية التي لدينا جاءت دولة مستوردة. عندما نقول دولة قومية يعني الدولة التي بها ملك، رئيس، حاكم، مؤسسات، وزارات، قضاء وهكذا، برلمان، تشريع، ومجلس شعب، ومجلس أمة. هذا النمط من الدول بالكاد عمره 300 عام، بالكاد، وهي الدولة التي الآن تهيمن على العالم. هذا النمط هو الذي يهيمن على العالم، وهذا النمط هو الذي يعني شكل الوحدة المركزية الأولى في بناء النظام الدولي الراهن الذي نعيشه. هذا هو يعني المشهد
الذي قدمناه
في الحلقة الماضية.
طيب الآن اليوم يعني الناس زي ما حضرتك بدأت قلت الناس زهقت، يعني في ناس يقول لك ولا يوم من ايامك يا حسني، في ناس يقول لك يعني والله يا عم ايام زين العابدين مش عارف بعض يعني.
صحيح صحيح.
طيب يعني انت شايف ان اللي بيحصل الان من تدافع، من انفلات، من سقوط لهيبه الدوله مثلا طبيعي؟ يعني عندنا في مصر ما فيش هيبه لرئيس ولا لوزير ولا لرئيس وزراء، كله مع كله وكله بيخبط في كله، الاعلام سيد الموقف. يعني
انا وجهه نظري انه طبيعي.
طبيعي
يعني يشوف اذا قبلنا، ليست المساله مساله تفاؤل، مساله اننا نحلل الامور. نحن في وضع يعني البشريه كلها في وضع شديد التوتر، شديد يعني التدافع، وبالتالي ثمه مشكله على المستوى الانساني. ما يجري طبيعي، لان اصل الدوله يجري الصراع على اصل الدوله وهويه الدوله. ويقولون لك الديمقراطية تحسم، أو يعني صديق الاقتراع تحسم الـ وضع الدولة، ويظنون حتى أن الإسلاميون يعتقدون
يحكم تحسم.
يعني هل 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 صندوق الاقتراع ورقة يعني بائسة ستحسم في هوية الدولة القومية
المتجذرة؟
هذا مستحيل. هذا
اللي شغالين عليها غربيا عشان
تفكير. نعم مستحيل هذا الكلام. وبالتالي حتى الذين يعني يزعمون ان لديهم مشروع اسلامي، كيف يكون لديكم مشروع اسلامي وتقبلون بدوله قامت ضد الدين اصلا؟ لا تقبل الدين من اصله، ثم هي دوله مستورده في الشق الوحشي منها.
يعني دكتور انت عايز الاسلاميين يبقى نظرتهم اعمق للدوله العميقه ويرجعوا لورا شويه.
الصراع ليس يتعلق بالدوله العميقه، لا يتعلق في الدوله العميقه. الدوله العميقه اداه للدوله القوميه، اداه للنظام الدولي، اداه للمركز،
او نقول قشور،
أدوات. لكن الأصل هو الدولة القومية. بالتالي النظام الدولي لا يعني إن ذهب هذا الرئيس أو أزاح هذا أو أزاح ذاك، يعنيه أن هوية الدولة، منطق الدولة، جذور الدولة، أصول الدولة التي أسست في عالمنا هذا، والتي بنيت على أشياء العالم الإسلامي، هذه تبقى سليمة. هذه لا يجوز أن تأتي وتقول والله نحن نريد أن نطبق الشريعة في هذه الدولة، لأنه لن يقبل منك أحد هذا الكلام، لن يسمح به، لا من ماركسي ولا من علماني ولا ليبرالي ولا إسلامي ولا غيره ولا غيره،
بغض النظر عن من يحكم. يعني
بغض النظر عن من يحكم، لا يمكن أن يساوموا على جوهر الدولة الذي هو جوهر التاريخ الأوروبي الحديث، الذي هو جوهر الهيمنة. لا يمكن أن يساوموا على هذا
الاستعمار بقى في الهيمنة، الاستعمار بشكل جديد يعني.
ثم لا يجوز القول اصلا في مساله الديمقراطيه، يعني ان تقسم الديمقراطيه اشلاء وتفصل ما الديمقراطيه كفلسفه والديمقراطيه كاليه. الديمقراطيه قيمه غير قابله للتقسيم، غير قابله للتفكيك، غير قابله للاستغلال هنا والاستغلال. يقول لك نحن ناخذ من الغرب ما يلائمنا وندع ما الغرب، هذا كلام لا يجوز ولا ينفع وليس له منطق ولا اصل.
وما نعمل ايه؟
نعم ليه موضوع ثاني، لكن
هنيجي على الدوله على
الواقع الحالي. الواقع
انا بتكلم ايه، انا مش هاخد انا بالديمقراطيه ولا من الغرب ولا الشرق. طب انا المفروض اعمل ايه؟ اقدم مشروع اسلامي مثلا؟
مفترض افترض ان يكون في مشروع اسلامي،
نظام حكم اسلامي،
لكن ليس الموجود من الاسلاميين وغير الاسلاميين لا يمت بصله الى الاسلام او المشروع الاسلامي على الاطلاق، لا يمت باي صله كانت.
ما نقول مش فاهمين.
المشكله اننا واقعون في مأزق ولا نريد أن نرى الحقيقة، أحيانا نعرفها ونراها لكن لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة لأنهم عاجزون عن مواجهة الحقيقة. يعني أنت هل يعقل أن نقول أن هناك مشروع إسلامي بينما القوى الإسلامية نفسها تتراكض نحو أمريكا؟ إما أن تقدم ضمانات، وإما أنها تتعرض للاستنزاف عقدي واستنزاف سياسي واستنزاف أمني واستنزاف قيمي واستنزاف أخلاقي حتى أصبحت أسوأ من الليبرالية في منطقها. كيف تقول أن هناك مشروع إسلامي؟ هذا لا ينفع، لا يمكن.
انت ما عندكش استقلالية اصلا،
ما في شيء. لا يمكن ان نقول يعني كمن يقول لك والله انا اريد ان اوحد الامة واقيم الخلافة من خلال دول سايكس بيكو، من خلال منظومة الدولة القومية، من خلال منظومة عصر الانوار، من خلال منظومة حقوق الانسان، من خلال منظومة الشرعية الدولية، تريد ان تقيم دولة خلافة او تطبق شريعة باي منطقة او اي عقل. هذا مستحيل، هذا نفاق وخداع اما للذات وإما للآخرين
لكي يتمكن الحكم.
يعني هم الغرب، يشوف الليبرالية عندما قالوا إنه مثلا في مصر قالوا أن الديمقراطية ليست أغلبية وأقلية، وهو منطق الليبرالية الصحيح. وبالتالي مصر إذا لاحظت في البداية، في بداية الثورة اللي يعني عندما ذهب مبارك وعندما جاء
مجلس العسكري،
لا الجمل، يحيى الجمل، ثم شو اسمه رئيس الحكومة الأول
عصام شرف
ثم جاء علي السلمي وطرح
عمل وثيق
أو شيء طرحت وثيقة مادة الحاكمة فوق الدستور ثم وثيقة علي السلمي. هل يعقل أن هذه الوثائق قال لك مهما كانت العملية السياسية والديمقراطية التي تتحدثون عنها ينبغي أن تبقى تحت سقف المبادئ الحاكمة، فعلوا ما شئتم لكن عندما تضعون دستور عليكم أن تنظروا إلى المبادئ الحاكمة التي هي تحدد هوية الدولة وتعصم الدولة القومية من أن يعني تقتحم الشريعة أو تسيطر عليها الشريعة أو تسرب إلى الدستور يعني مسائل تتعلق في الشريعة. لا يقبلون في هذا.
والله مصر احنا عندنا أحسن حالة من تونس.
لذلك الدولة يعني الثورة المضادة بنيوية وليست دولة عميقة كما دولة عميقة طارئة، النظام السياسي طارئ بكل ما ينتج، لكن الدولة القومية هي الأصل لأنها هي التي بنيت في البداية. لذلك الناس الآن في مأزق، في حيرة، ما الذي يجري؟ يعني لم نستفد لا من إزاحة الرئيس ولم نستفد من الحكومات الجديدة
أو من الإسلاميين
أو النظم الجديدة، كل إسلامي غير إسلامي، لم نستفد. الناس بتقول لك لم نستفد شيئا، ثم أن هذه الثورات أدت إلى دماء وأدت إلى يعني تخريب اقتصاد وأدت إلى تفكك اجتماعي وما إلى ذلك. لكن هل هذا وضع صحي أم وضع يعني
غير صح
مرضي؟ الحقيقة أنه وضع صحي. لماذا؟ لأن الصراع يجري على الهوية، الصراع يجري على العقيدة، لأن الدولة القومية إذا زالت بحمولتها التاريخية، حمولتها التاريخية ضد الدين، إذا زالت هذه الحمولة إذا أين ستعود؟ إلى الدين،
إلى هويتها وثقافتها الأصلية،
إلى الدين أصلا، إلى الدين، مش حترجع غير. لذلك الحرب طاحنة في هذا السياق، ليس مع الدولة العميقة، الدولة العميقة أداة، الحرب طاحنة مع النظام الدولي. هنا الإشكال. طيب هل الآن هناك مخرج من هذا الوضع؟ أظن أننا يعني إذا انطلقنا من نمطين من التحليل، التحليل الموضوعي والتحليل العقدي، سنجد أننا ننتهي نتقاطع إلى في سنة التدافع. لو انطلقنا من الأزمة الرأسمالية مثلا في التحليل الموضوعي، ننطلق من الأزمة الرأسمالية كنموذج التحليل. الأزمة الرأسمالية، ديون العالم الرأسمالي مهولة، هي الرأسمالية آخر منظومة الليبرالية، آخر منظومة عصر الأنوار، آخر منظومات الدولة القومية الرأسمالية الآن التي سبق وشرعتها أديان وضعية أو أديان سماوية، حرفت طبعا الأديان السماوية لكنها شرعتها، يعني الكنيسة، الكنيس، البيبية، السيخية، الهندوسية قبلوا بالدولة القومية وقبلوا بالليبرالية، وحتى الشيعة طبعا هم جذرهم مع الليبرالية مش مع الإسلام، قبلوا بهذه الدولة. طيب كم ديون الرأسمالية الآن، العالم الرأسمالي كآخر منظومة
تريليونات؟
يعني أنا أعطيك مثال، أوروبا 36 تريليون دولار،
يا الله،
كلها الدول، المدينة وغير المدينة، أو اللي ديونها أقل واللي عندها عجز مالي واللي ما عندها عجز مالي. بريطانيا لحالها حوالي 90% من إجمالي الناتج القومي ديونها، فرنسا حوالي 88% من إجمالي الناتج القومي، إسبانيا 120-130% من إجمالي الناتج القومي،
165،
اليونان 165% من إجمالي الناتج القومي، كوريا الجنوبية 270% من إجمالي الناتج القومي
ديون.
اليابان 230% قبل يعني حوالي يمكن أكثر من 5 شهور
وما لا حسب الحساب. يعني كيف
هذه هي الرأسمالية،
يعني كيف يحافظون على عملتهم وعلى الأسعار وعلى، يعني عايز أفهم المشكلة.
يعني هناك يعني هم الآن يحاولون حل الإشكال في ضوء التقشف، يعني بمعنى آخر المواطن يدفع، لأنه الرأسمالية سوق، والسوق فيه تجار كبار وفيه حيتان وفيه يعني فئران وفيه جرذان وفيه يعني فقراء وفيه محتكرين وفيه مجرمين وفيه نصابين وفيه قتلة، وكل موجودات الأرض المادية والمعنوية موجودة في السوق، وكلها مسلعة، كلها سلع، كل شيء قابل للتسليع. الآن الرأسمال، يعني فلسفة الرأسمال هو تراكم الثروة، ومن حق أي كان أن يراكم الثروة ضمن القانون، وضمن القانون ذهبت الثروة إلى 5%
من الأغنياء،
من الأغنياء في العالم. إذا ما بال الناس والشعوب؟ الدول أفلست والشعوب أفلست، ويريدون حل الإشكال على حساب الشعوب. يعني المشكلة هي
تقش.
مهما حاولت أن ترقع في منظومة بليت، ماذا سترقع بها؟ أوروبا 34 مليار.
قلت 36.
أمريكا 18.2 أو 13 مليار
لوحدها.
واحدة. اليابان 14.5 مليار تريليون.
تريليون.
عفوا. تريليون. اليونان حتى نعرف
نموذج.
يعني عمق النموذج، عمق المأزق الرأسمالي، نأخذ مقارنة بسيطة. اليونان عدد السكان 11 مليون. وديونها 642 مليار دولار.
يا الله.
مع الديون الداخلية تفوق التريليون دولار. العالم العربي 350 مليون. ديونه 663 مليار دولار.
طب احنا احسن حالا يعني.
يعني نحن
نحن فل.
فل الفل. ومع ذلك صرنا على الاستبداد. اليونان 11 مليون ديونها توازي ديون العالم العربي. يعني اذا قسمت النسبة والتناسب كل يوناني يولد الان على ظهره مليون دولار ديون.
ديون.
مليون دولار. فكيف لهذه الرأسمالية أن تحل أزماتها؟
أو كيف بنا نأخذها نموذج في الحكم؟
كيف تصلح نموذج؟
هو
يعني الذين جاءوا وقالوا نحن نقبل باقتصاد السوق، نقبل بالحداثة، نقبل بالليبرالية، نقبل بحرية المرأة، نقبل بحرية بحقوق الأقليات، نقبل بالتعددية، نقبل بالمدنية. انظروا إلى أوروبا، انظروا إلى الأزمة الرأسمالية، هل هي نموذج يصلح للحياة أصلا؟ لم يصلح للحياة حتى في عقر دار الرأسمالية، بدليل أننا نحن العرب الأقل رأسمالية، كلنا مجتمعين برغم كل الفساد الهائل الموجود لدينا، إلا أن ديوننا مجتمعة
قد اليونان
بقدر الدولة بحجم اليونان. قبرص 157 مليار دولار
لوحدها.
وحدها.
ده احنا عندنا
مصر كلهم حوالي 95 مليون.
95 مليون علينا 24 مليار دولار وقلبين الدنيا.
يعني الرأسمالية لما المجتمعات الغربية تنتظرها يعني حركات احتجاجية طاحنة. في إسبانيا وفي اليونان نسبة البطالة 27%. والذين أعمارهم من دون 25 نسبة البطالة أكثر من 50%. يعني مجتمعات معطلة. والآن تأتي وتقول لأن هذه المنظومة قابلة للإصلاح، كيف تصلح ما مجموعه تقريبا 100 تريليون دولار؟ كيف تصلح
نتيجة الديمقراطية والرأسمالية؟
فسدت المنظومة، فسدت وبليت. حتى في أمريكا إذا بتلاحظ أنت يعني الحوارات الدائمة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وأي أي أي أين المشكلة تقع؟ تقع في إنه الدولة بحاجة إلى الاستدانة الدائمة. تستدين. هلا يحدد الكونغرس مثلا سقف الاستدانة ب 16 تريليون دولار. لكنهم لا يستطيعون التغطية العجز، فيغيرون القانون كي يرفعوا سقف الدين. يعني معنى آخر هم يحلون الأزمات بمزيد من الدين. ثم نأتي ونقول أن الاقتصاد ناجح
بسموه تضخم،
وأن الاقتصاد يعني وأن النموذج جيد، وأن الاقتصاد يتعافى. إذا كان الأوروبيين يتفقون بالمجمل على أن أوروبا لا يمكن أن تخرج من هذه الأزمة إلا بعد أو بحلول 2050، من هو يعني العاقل الذي يؤمن بأن منظومة من هذا النوع بهذه الكوارث يمكن أن تستمر حتى 10 سنوات؟
طب احنا ليه ما نستغلش كعرب وأثرياء وملوك وزعماء الأزمة اللي فيها أوروبا وأمريكا ونسحب فلوسنا من عندهم وتسقط هذه الدول؟
لا تسقط بفلوسك. الديون اليونان لحالها قد ديون العالم العربي كله.
لا أنا أقصد إحنا عندنا تريليونات عربية موجودة هنا.
ولا تريليونات ولا عندك حاجة
خالص،
ما تعرفش أسمها أصلاً.
في
مشكلات عويصة هذه المسألة.
ده في ناس بتروح تحط في سويسرا وتموت وتاخدها سويسرا.
لكن أزمة الرأسمالية أعمق من كل ثروة العالم العربي. أعمق. يعني كانت اليونان 11 مليون فيها هاي الأزمة. يعني افرض انه العالم العربي 663 مليار دولار سرقوهم العرب وحطوهم في ملوك سويسرا، سرقوهم. ماذا ستفعل 600 مليار دولار
مثلا؟ بس امريكا ما عندهاش مشكلة في انها تطبع دولارات، ما عندهاش غطاء ذات،
لكن الاقتصاد يضرب ولا يعود هناك ثقة اصلا. انت عندك ارقام لازم تقدمها للعالم كمان.
يعني هي الضمانة بتاعتها الصناعة مقابل الطباعة.
الان ما عادش في اسواق اصلا. ثم امريكا يعني ما عادش فيها انتاج. الوحيد اللي حاول أن يحافظ على إنتاج معدات ثقيلة لألمانيا. لذلك هي الأقل تضررا في أوروبا
والأقوى اقتصادا.
هي عندها مشاكل مش ما عندهاش. عندها حوالي 84% من إجمالي الناتج القومي، لكن عندها سيولة زي الصين. الصين عندها 68% من إجمالي الناتج القومي ديون، لكن عندها سيولة. لكن أمريكا ما عندهاش حتى تدفع يعني رواتب الموظفين. يعني إن لم تستدن الآن ينهار الاقتصاد العالمي.
يا الله.
هذا إشكال الأمريكا، هذا معنى الديون. ليست عملية سهلة. لذلك البشرية كلها في يعني في مأزق في الفساد. الآن عندما تنطلق من التحليل العقدي نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى.
إبادة التحليل الموضوعي تخذ نموذج رأسمالي.
نموذج رأسمالي.
تمام.
خذ النموذج.
وأنها انتهت في بلادها أو كادت.
خذ يعني. النموذج العقدي وحتشوف إنك أنت تتقاطع 100% مع النموذج التحليل الوضعي.
الموضوعي.
الموضوعي. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ولو دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن التدافع يقوم على الفساد. تم تشرط الوقوع، ما عادش في أنبياء ولا وحي.
في فساد.
ربنا سبحانه وتعالى يعني أوجد سنة التدافع ورحمة للبشر للخلق إلى أن يرث الأرض ومن عليها. وبالتالي التدافع الإنساني يعني محدد في القرآن تحديد دقيق جدا حتى ملامحه محددة. ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. إذن معيار الفساد هو موجود بين أيدينا. يعني ملمح مؤشر موضوعي لكنه عقديا مؤكد عقديا. إذن ليس هناك تعارض أو اختلاف. الذين يقولون أن هذا التحليل العقدي هو تحليل عاطفي، نحن نقول هذا ردا على من يقولون أن التحليل العقدي تحليل عاطفي. ليس تحليلا عاطفيا
إنما نراقعه،
لكن التحليل العقدي جرى استبعاده في التاريخ الراهن في الدولة القومية. لم يقبلوا بالعقيدة، لم يقبلوا بأي استرشاد بالعقيدة، وهذا جنون انتحار. بالرغم من العقيدة تعطينا ما نشاء
استرشاد
ما نشاء. سبحان الله مرجعية يعني دين رباني يعني بدنا أكثر من هيك يعني.
اللي هو لو عملت بالقاعدة الربانية أنت في صلاح.
الآن نأتي إلى الآية الثانية حول التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع
وبيع وصلوات
وصلاه ومساجد يذكر فيها اسم الله. لاحظ ان التدافع في النوع الثاني هو ضد الدين، لان هناك حرب على الله ورسوله والمؤمنين. وهذا ما نعيشه
بالضبط.
الان كيف نؤكد هذا الكلام؟ كيف نؤكد ان التدافع ضد الفساد والتدافع ضد الدين؟
العقيدة.
التدافع ضد الفساد قلنا في أرقام الرأسمالية. التدافع ضد الدين، دعنا ننطلق من 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 النظام الدولي. طوال التاريخ الإسلامي ربنا سبحانه ماذا يقول؟ يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردونكم عن دينكم إن استطاعوا. إذن ثمة قتال بيننا وبين ملل الكفر إلى أن يردوننا عن ديننا إن استطاعوا. كانت الحروب بين العالم الإسلامي وعالم الكفر تجري على الثغور أطراف.
نعم.
وليس في المركز.
مكلمة دولة ومنع وخلاف.
الإسلامي في منع وفي حماية من
الـ 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 العمق والداخل.
بقية يعني بقية أعراض مصانة، بقية الشريعة مصانة، الدين مصان. لا أحد يستطيع مهاجمة الدين ومحاربة الدين.
بدليل ومعتصمة.
الآن اللي حصل إنه
دخلوا إلى بيوتنا
بعد إقامة النظام الدولي على أنقاض العالم الإسلامي، لأنه قبل كنا الدولة القومية ظهرت والرأسمالية وجدت والمال وجد والعلم وجد، وبالتالي باتت الناس تقطع المسافات بساعات. قبل كانت في أيام وشهور. الآن بدأت أوروبا تبحث أو العالم الرأسمالي يبحث عن موارد، كيف أنهم عرفوا المادة. عندما عرفوا المادة استطاعوا التحكم فيها. لكن المادة هناك صناعات مواد الأولية موجودة هنا، وهناك صناعات مواد أولية موجودة في مكان آخر. إذا هم بحاجة إلى التوسع لجلب الموارد، وبالتالي العربة الاستعمارية لابد وأن تنطلق. حتى تنطلق يجب أن يكون هناك كيما هناك نظام دولي صيغته أو مبني على الدولة القومية كوحدة مركزية في هذا النظام الدولي. الآن كيف يمكن لهم أن يقيموا نظاما دوليا بينما هناك دولة إسلامية
تعوق
ذات صيغة إمبراطورية تتواجد في القارات في 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 آسيا، في أوروبا، في أفريقيا، وبالتالي تعيق هاي العرب الاستعمارية. كان لابد من تفكيك العالم الإسلامي، وبالتالي فككوه. فككوا الجزيرة العربية هي 7 دول، الترك 7 دول، بلاد الشام 4 دول، الهند 3، الكرد وزعوهم على 4 كتل كبرى. كل الكتل السكانية الحيوية الكبرى في العالم الإسلامي فككت وأسست محلها، استبدلت بالدولة القومية. الآن بات بالإمكان أن تقيم نظاما دوليا ما بين 1913 يعني بداية الحرب العالمية الأولى ونهاية الحرب العالمية الثانية. النظام الدولي الحالي استقر وظهرت الأمم المتحدة كإحدى يعني رموز وتجلياته،
وثالث الإمبراطورية البريطانية.
نعم، هنا الذي حصل ماذا؟ الذي حصل أن النظام الدولي هذا هيمن على العالم كله، وليس فقط على العالم العربي والإسلامي، لكن في القلب من الهيمنة وقع العالم الإسلامي وبالذات العالم العربي. لماذا؟
طيب نأخذ لمزلي بعد الفاصل، فاصل مشاهد الكرام ونستمع إلى ضيفنا الكريم. مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واجددها لضيفكم الكريم دكتور اكرم حجازي الاكاديمي المفكر الكبير عضو الامن العام لمنتدى المفكرين المسلمين. مجد لك تحيه دكتور.
اهلا اخي محمد،
حياكم الله. كنا نقول قبل الفاصل ان العالم العربي هو يعني الوحيد، او نقول هو الاكثر خضوعا للهيمنه، وضغطوا عليه ضغط شديد واوقعوه داخل هذه الهيمنه. لماذا هذا ما توقفنا عنده؟
لأنه المنطقة الحيوية في العالم، الأشد حيوية في العالم، لمنطقة الصراع بين الكفر والإيمان هي في قلب العالم الإسلامي والعالم العربي على وجه التحديد. لا تنسى يعني عندما جاءوا النظام الدولي ورب يعني وفككوا في العالم الإسلامي وأقاموه على أشلاء العالم الإسلامي، هدموا الخلافة ثم زرعوا إسرائيل في شغاف قلب المسلمين في القدس. وواضح يعني مكانة القدس وثقلها في العقيدة يعني هائل جدا، لذلك هم ضربوا صميم العقيدة لدينا. نفس الدولة القومية كلها
نوع من الإذلال
ضد الدين. نعم، إذلال وتحطيم، محاولة تحطيم للإسلام، محاولة تحطيم للرموز الإسلامية، محاولة تحطيم لأقدس ما لدى المسلمين. لذلك زرعوا إسرائيل،
ومن بدري عملوا ده،
ثم زرعوا الطائفة النصيرية في سوريا لاستيعاب حركات التحرر والتمرد التي ستنشأ ضد تقسيم العالم الإسلامي وهدم الخلافة. ثم جاءوا إلى العقيدة وصادروا الفتوى، وصار لدينا ما نسميه بالمربط العقدي
أو مفتي السلطان،
حتى يجيروا كل الفتاوى والدين لصالح النظام الدولي وصالح الوضع القائم حاليا،
أو لترسيخ الهيمنة علينا.
بالضبط. الآن ميزة الهيمنة التي وقعنا ضحيتها، كما قلت كان المسلمون يعني الصراع بينهم وبين الكفر على الأطراف، لكن الآن الصراع في القلب.
طب لو قلنا
الميزة، أهم ميزة للهيمنة أنها لأول مرة أطبقت على العالم الإسلامي دفعة واحدة،
تحاربهم بالداخل.
لم يفلت يعني فرد في العالم الإسلامي ولا جماعة إلا خضع للهيمنة التامة. فكك العالم الإسلامي كله فكك، أطبقوا علينا مرة واحدة. في مضى كانت الصراع بينه وبينه كما قلت على الثغور، هذه المرة أطبقوا على العالم الإسلامي برمته دفعة واحدة،
بيحاربوك من جوه.
أيوة. النقطة الثانية أن الهيمنة بها ميزة أنه يمنع تطبيق الشريعة في ظل الدولة القومية وتحت الهيمنة، ممنوع. وبالتالي ممنوع يعني هاتين الخاصيتين إذا انطلقت من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الخلافة تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة راشدة فتكون ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها
ثم تكون
ملكا عضونا، ثم تكون ملكا عضونا أو عضا في بعض الروايات، ثم يرفع الله إن شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة راشدة
على منهاج النبوة.
على منهاج النبوة. هنا
التصفية بقى.
الآن أنت بالهيمنة. بالهيمنة. أول مؤشر على الهيمنة الجبر. حكم الجبر. الجبر ليس هم يعني الحكام الحاليين. هؤلاء عهد على هذه الدول أمناء. لكن الهيمنة نفسها هي الجبر.
نعم يعني بعمق أكثر.
هي الجبر الهيمنة نفسها، لأن الهيمنة هي التي تحدد إذا كان لك الحق في التحرر أو لا، إذا كان لك الحق في تطبيق الشريعة أو لا، إذا كان لك الحق في التقدم أو لا. الهيمنة
وده ذل ما بعده ذل، إنك تبقى عارف الحقيقة ومش عارف تنكرها حتى.
الجبر أو الهيمنة هي صعوبة الخروج على القوى يعني الحاكمة،
على قوى المركز،
القوى التي تحكم التي تخطئك، لأنها قوة جبارة، جبر قوة ضخمة، قوة هائلة جدا، وبالتالي أنت كيف ستخرج من الهيمنة؟ هذا أول نقطتين. الآن إحنا بالمصطلح السياسي القائم حاليا المعادلة التي وضعت أمام الشعوب في بداية الثورات واضحة، إما أن أحكم أو أقتل، وهذا جبر
كما يحدث في سوريا وحدث في
يعني في مستوى الهيمنة، في مستوى النظام الدولي نحن تحت الهيمنة، ممنوعين من تطبيق الشريعة. أيضا في مستوى الحكام لك إما أن أحكم أو أقتل، إما أنا أو الفوضى، إما لن أوقع.
طب إيش معنى
إلا بعد أن
إيش معنى سابين السعودية تحكم بالشريعة؟
ها؟
إيش معنى سابين السعودية مثلا؟
من قال لك تحكم بالشريعة؟
لا فيها شريعة،
هناك حكم. فليكن شكل الشريعة، لكن هل الشريعة تفرض أو مخرجات الشريعة نظم سياسية وفيز وبنوك ونظم مؤسسات دولة راهنة؟ أنت هل تستطيع الدولة دولة التوحيد؟ لا، دولة التوحيد مسؤولة عن كل العالم الإسلامي. التوحيد لا يجزأ، التوحيد لا يقرأ يعني بالمنطق السياسي، بمنطق الفيز، بمنطق الهويات القومية. السعودية دولة قومية بالنهاية، شئنا أم أبينا، وهي مركز المرمطة العقدي أصلا.
نعم
هاي الحقيقة. الآن في المعادلات التي قدمت للعالم العربي هذه، إما أن أقتل أو أحكم، إما أنا أو الفوضى. وفي اللي ما قال لك أنا لن أوقع إلا إذا حصلت على حصانة دستورية، لأنه يعرف أنه هو قال حتى أنني هذا علي عبد الصالح قال لن أوقع على قطع رأسي، ويعلم أن ما فعله يستحق قطع الرأس، ويعلم يعلم جيدا. مهم مصيبة يعني إذا 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 بيجينا زعيم يعني عربي عوله 20-30 سنة وبعدين يقول لك فهمت، وأنت يعني بدك 30 سنة ما تفهم
مثلا، يعني ما كنت تحكمنا ازاي؟
ما هي مصيبة. أو بيجيك مثلا الرئيس يعني مثل ليبيا مثلا 42 عام. بعد 42 عام، طول 42 عام والناس يفتشون على أصوله وفصوله.
يا الله.
ثم عندما يطرقون بابه يقول لهم من أنتم؟ هو أصلا ليس بوارد أن هناك شعب. لا يعني إن كان هناك شعب أو لم يكن. هل هو نموذج الحاكم العربي؟ صراحة هذا هو. نموذج دولة قومية النظام فيها طارئ، وهذا ليس اليوم. كما قلت تذكر حازم الببلاوي ودراسته في 86 عندما قال هذه حكومات ضرورة.
نعم أستاذ الاقتصاد.
وبالتالي الزعيم أو الحاكم يتعالج في الخارج.
ليه؟
لأنه لا يأمن في الداخل، دول غير آمنة، نظم غير آمنة.
ما يمكن عشان التقدم الطبي
فلوسه في الخارج،
عشان التقدم الطبي
فلو يا اخي بيمكن لما يجيب هو يعمل طب في بلده، مش معقول تلك دولة اطبائها يبصون بصم، يبصون الطب بصم، مبرمجين على البصم، مش معقول.
غريبه كلهم بيتعالجوا بره فعلا.
يا اخي الثروات وين هي؟ اين هي؟ بالخارج. لما لا تامن على ثرواتك في بلدك؟ لا يامنون. هاي حقيقه الدوله القوميه، وهي حقيقه النظم السياسيه عندنا.
هتزعل الناس منا دكتوره كمان.
لا نحن نوصف الواقع لا 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 المر يعني
ما لناش علاقه بحد.
اذا هذه المعادله الجبر ضمن النظام السياسي الذي يحكم ضمن الدوله القوميه، معادله الجبر ضمن نظام الهيمنه الدوليه، نحن في جبر قطعا.
نعم يعني انا ما فهمت منك ان الدوله القوميه دي يعني اللي مثلا مين اللي كان قيادها؟ مش كان عبد الناصر هو اللي اسس عندها؟ من محمد علي.
دعك من القوميه العربيه، انا لا اتحدث عن القوميه العربيه، انا اتحدث عن الدوله القوميه بالصيغه الاوروبيه التي انتجتها، فكر القومي الاوروبي، فكر القومي ليس عربي.
اللي هو جيرمان ومش عارف ايه
وبتاع. ليس عربي في الفكر القومي الاوروبي بدا تقريبا بعد 1830 بدا يعني ينطلق في اوروبا بشكل جنوني يعني بدا الصراع الاوروبي على الدول بدا في هذه الفتره. لا ننسى نحن يعني احنا عندما نتحدث عن القوميه لا نتحدث عن القوميه العربيه
انا فاهم لكن نموذج يعني
الدوله القوميه هي الدوله التي ظهرت بموجبها رغبه يعني هي على اساس اقيمت على اساس رغبه بعض الناس ان يعيشوا في وطن أن يعيشوا في صيغة معينة إما بشروط العيش المشترك الرغبة في العيش المشترك أو بشروط التجانس اللغوي أو التجانس الاجتماعي أو التجانس الجغرافي يعني عدة عوامل يعني رغوا كل مجموعة من الناس رأت أنها تريد أن تعيش في إطار يسمى وطن وبالتالي هناك من يساوي يعني هي بدأت وطنية في ناس قالوا قومية في ناس قالوا أمة يعني في عندك دول يعني عدد السكان مش مليون بني آدم
ولك الأمة
الأمة يعني انت لما سميت حدا كل امه بنو منطقي ما هي الامه اوسع من الوطن واوسع من القوم وهو قال لك امه فهنا المصيبه يعني 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 حتى في اختيار التسميات كان اختيارا يعني
زي الاشوريين يقول لك الامه الاشوريه وهم ما يطلعوش
يا اخي الاشوريين كانوا امه
بزمان
زمان
انما الان ما كملش في
الشريون
سواء في سوريا او في العراق
خلاص هي يعني يعني امم انقرضت هذه اندمجت يعني ذابت في, في في في
بس بيتكلموا الامه الاشوريه
اوكي مش مختلفين يعني احنا ليش نسمي اسماء يعني في الدول يعني سمت مجالس يعني الحكم فيها مجالس النواب بمجلس الامه يعني وهي بالكاد تتعدى يعني يعني 200 الف 300 الف يعني عدد السكان في
الدوله نفسها
يعني مش معقول هذا الكلام إذا كما قلنا حتى يعني نستكمل بسرعة
سنة التدافع التحليل موضوعي اللي هو أخذنا
نموذج الموضوعي والتحليل العقائدي إذا وصلنا إلى أننا تحت هيمنة وهنا وصلنا إلى أن البشرية تحت فساد في الكلا حتى يعني التدافع يكون إما واقع ضد الفساد وإما يقع العقائد. ضد العقائد. الدين يعني في محاربة الدين الآن البشرية واقعة تحت الاثنتين إما تحت الفساد والكل يعاني من الفساد شرقا وغربا وخطاب الله سبحانه وتعالى في القرآن لولا دفع الله ولولا دفع الله الناس ليس هناك شرط عقدي
نعم
كل الناس التدافع هو للمؤمنين ضد الكافرين أو ضد الكافرين ضد لا
نعم دفع عام دفع عام
لأنه رحمة للخلق لأنه رحمة من الله للخلق أن التدافع يشمل الجميع
الأمم بتطهر نفسها
والتدافع طبعا هو بالنهاية التدافع يعني 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 كالعاصفة لا يمكن أن تعرفها إلا بأثارها وبالتالي في نهاية التدافع لابد وأن يكون صلاح لابد وأن يكون للدين حضور
نعم.
لذلك الآن عندما نتحدث نحن في النطاق يعني الخلافة ثم تكون
خلافة راشدة على منهج النبوة
على منهج النبوة
في نهاية الزمن
لما لم يقل خلافة وفقط لما قال على منهج النبوة صلى الله عليه وسلم
هيرجع الدين غض طري كما كان
ضبط لانه لو جيت انت من عند
نهايه مساله فرم واستبعاد و
في دخن اخي محمد في احنا عندنا من عند نهايه الخلافه الراشده 30 عام حتى الان احنا 1334 او
34
يعني احنا عندنا الان يعني 1300 عام
واحنا بعاد تماما
1434 احنا احنا عندنا 1434
يعني قول 1400 سنة
يعني انا خصمت بعض السنوات من هون يعني طلعت 1381 عام تقريبا معي في الحسابات 1381 عام لم اللي هي ما بين بداية الملك نهاية الخلافة الراشدة او بداية الملك العرب الى بداية الجبر 1381 عام
نعم
هون هذه كلها فيها لم تكن على منهج النبوة كان في خلافة راشدة كان في خلفاء يعني توحيديين رائعين وكان في خلفاء يعني دمويين وكان في يعني دخن وكان في كوارث وكان في صالحين ومؤمنين وكان في أبطال وكان في عظماء لكن لم يكن كله على منهج النبوة هذا يعني عندما يقال يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة على منهج النبوة معنى هذا الكلام أن واقعنا الحالي ليس على منهج النبوة وبالتالي كيف لك أن تقول أن هناك مشروع إسلامي
أو أن هناك خلافة قادمة
هناك خلافة قادمة على منهاج النبوة ونحن الآن بالوضع الحالي هل تستطيع أن نقول أننا على منهاج النبوة
طب.
لا يمكن
الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا
بالمعروف ليه لأنه أولا في هناك حرب على الله ورسوله والمؤمنين وهناك دخن عظيم في الأمة وبالتالي لا يستطيع أحد أن يزعم بأنه الطائفة المنصورة، ولا يستطيع أحد أن يزعم أنه يمتلك التأويل الصحيح، ولا يستطيع أحد أن يزعم. لكن لماذا نسترشد نحن؟ لأنه على خلاف على منهج النبوة، على منهج النبوة يعني أن الدين يجب أن ينقى ويجب أن يتطهر، يعني
يسير الناس على مراد الله
مش الدين. المسلمون هم الذين عليهم أن يتنقوا ويطهروا ويصلح دينهم جيدا حتى يكون الدين يعود الدين نقيا،
حتى ملايين التمكين.
لا، هو 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 التمكين ليس هذا فقط. التمكين في حديثين للرسول صلى الله عليه وسلم، حديث زوى إن الله قد زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، ورأيت أن الإسلام أن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وهذا تمكين. إذن على منهاج النبوة سيكون تمكين. الحديث الثاني اللي هو أنه هذا الدين سيدخل كل وبر ومدر بعز عزيز أو بذل وذليل. إذن هناك بشريات واضحة جدا
منتشر لا محالة.
كيف يمكن للإسلام أن يدخل كل وبر ومدر إذا كان فيه دخن؟ لأنك الآن هناك أمم ستدخل الإسلام. كيف ستدخل الإسلام؟ هل تدخل بإسلام الجماعات، بإسلام الفرق، بإسلام النظم، بإسلام الجبر، بإسلام الهيمنة؟ لا يدخل. لابد أن يدخل حتى يدخل يعني ويشع نور الإسلام على البشر، لأنه رحمة. الإسلام رحمة. الإسلام ليس ملك المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعث رحمة للعالمين لم يبعث للمسلمين، وبالتالي يعني الرسول رحمة للعالمين، وبالتالي الآخرون الذين لم يؤمنوا حتى الآن في الإسلام لهم حق في الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهم حق في رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإسلام لابد أن يعود على منهاج النبوة حتى يمكن أن يدخل كل وبر ومدر. هناك شرط نبوي. لا يمكن الإسلام أن يعود وينتشر وتتمكن الأمة ويبلغ يعني يبلغ ملكها ما زوي للرسول صلى الله عليه وسلم من الأرض إلا إذا كان الإسلام حقا وحقيقة على منهج النبوة.
نطبق الإسلام الصحيح ونكون قدوة لنكون قادة، يعني نكون قدوة للعالم لنكون قادة للعالم.
هنا نحن لسنا على منهاج النبوة. وكمان هذا
بس فرنسا
يعني
بيصرخوا دلوقتي بيقول لك ارحمونا من غزو الإسلام، من أسلمة فرنسا.
أنا أنصحهم وأنصح الآخرين أن يتعلموا اللغة العربية حتى يستطيعوا التعامل مع الإسلام القادم. هذا ليس خيارا فرديا، له خيار المسلمين
إنما هي سنة،
ولا خيار كذري. هذه سنة التداوى، وهذا أمر الله. سيبلغ هذا الدين وسينتشر شاء من شاء وأبى من أبى. من يعتقد أنه ملك الدنيا، من يعتقد أن الله أعمى بصره وبصيرته حتى لا يرى على منهاج النبوة ولا غير منهاج النبوة، فهذا سيزول. لذلك نحن نقول الآن هذا ليس تواكل إن والله ننتظر سنة التدافع، لا، لأنه يعني لا، ندعو الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، لأنه إن لم يستعملنا سيستبدلنا، وإذا استبدلنا يعني أننا سنعذب قبل أن نستبدل. وتلقى المطلوب من العالم الإسلامي من المسلمين أن يتحروا دينهم على منهاج النبوة
ويعودوا إلى هذا الدين،
أن يعودوا إلى هذا الدين، أن يكفوا عن العصبيات، أن يكفوا عن الغوغائية، أن يكفوا عن الهوى. لا ينفع هذا، لا يمكن لدين محمد صلى الله عليه وسلم، لدين الله، أن ينتشر ويعم بالأرض بالديمقراطية، لا يمكن.
وسيدنا عمر، الإمام عمر قال لدكتور أكرم، قال كنا أذلاء فعزنا له بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير ظل الإسلام أذلنا الله. هذا ما هو حادث اليوم.
الإشكال يقول لك الديمقراطية نفصلها يعني نفصلها، نفصل بين الديمقراطية كفلسفة أو مذهب وبين الديمقراطية كأدية. كيف تفصل ما ولد أصلا؟ يعني هل تستطيع أن وتضع فيها الماء وتنزع الغطاء ثم تقول والله هذه مختلفة عن هذه؟
طب عندي دقيقتان
لا ينفع.
دقيقتان للختام، ماذا تريد أن تقول فيه؟
أنا أقول أن ما يجري مثلا في سوريا الآن هو إرهاصات عظيمة للأمة كي تدرك أن ما يجري ما القادم سيكون أشد سوءا. لكن على الأمة أن تفهم جيدا أن سنة التدافع تمتاز بالغموض. ليس لها قادة، ليس لها. ليس هناك شرط عقدي في التدافع. الكل معني في التدافع، لكن شكل التدافع يختلف من منطقة لأخرى وربما من زمان لآخر. الآن كم هو الوقت أو المرحلة الانتقالية ما بين الجبر والخلافة؟ ممكن سنة، ممكن عشرة، ممكن عشرين، ممكن ثلاثين، ممكن خمسين عام، هذا في علم الله. لكن بالمحصلة نحن لدينا مؤشرات على أننا يعني موضوعية، على أننا سنة الدفع بدأت في التدافع قد بدأ، ولدينا مؤشرات عقدية أيضا على أنها سنة تدافع فاعلة وحيوية وحركية الآن، وبالتالي لا أحد يخشى من عدم الاستقرار ولا حتى من الفوضى، لا أحد يخشى من هذا.
يعني نتمنى أن يكون هذا التدافع من الناس له من يرشده ويقوده ويوجهه لصالح الأمة ولصالح دين الإسلام ودين التوحيد، ولا يكون هذا التدافع يعني يتم احتوائه من دول المركز عن طريق حكام جدد أو عملاء جدد، كما كان عميل قديم يأتي عميل جديد.
لن يحتموه لأنه لا سلطان لأحد على التدافع.
والله لا حول يا دكتور،
لا سلطان. هم يمكرون ولكن يمكرون ويمكر الله. المكر هنا لله وليس للبشر، والسلطة والقيادة لله وليست للبشر. لذلك علينا أن نصلح أنفسنا قبل أن نستبدل. لهذا قلت اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا واستعملنا ولا تستبدلنا. لن يستطيع السيطرة على التدافع لأنه لا أحد يستطيع التحكم به.
أشكر ضيف ضيفكم الكريم الدكتور أكرم حجازي الأكاديمي المفكر الكبير عضو الأمانة العامة لمنتدى المفكرين المسلمين. شكرا لك دكتور أكرم.
لك الشكر. لك شكرا لك. حياك الله.
نشكر حضراتكم لحضراتكم حسن المتابعة والمشاهدة، ونعتذر عن عدم تلقي تليفونات بناء على يعني رغبة الدكتور لنكمل موضوع حلقتنا والذي بدأناه في الحلقة السبت الماضي. شكرا وإلى اللقاء.